بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله، منها أن من فهم هذا الباب وما بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه القلوب العجب.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يقول الشارح رحمه الله تعالى: وفي القصة فوائد، أي في قصة قوم نوح وغلوهم في الصالحين حتى وصل بهم الأمر إلى الشرك بالله جل وعلا. فوائد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في آخر الباب كعادته. فالمصنف الذي هو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، من عادته أنه يذكر الباب ثم يذكر أدلة الباب ثم يذكر مسائل متعلقة بذلك الباب، هي عبارة عن فوائد وتنبيهات على ما تقدم في الباب من أدلة وكذلك مسائل. فمن تلكم المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، أنه قال: منها أن من فهم هذا الباب وما بعده، وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أهمية هذا الباب، فيه إشارة إلى أهمية هذا الباب، لأن من عرف السبب كان أحرى به وأجدر أن يجتنبه. من عرف السبب الذي به قد يخرج الإنسان عن دينه إلى دين الشرك والكفر بالله جل وعلا، كان هذا أحرى له وأحرص بأن يبتعد عنه وأن يجتنبه وأن يحذره ويحذر منه. قال: وما بعده، كذلك ما بعده من جنسه، ما بعده من جنسه، إذ أن الباب الذي بعده كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. وهذا من الغلو أم لا يا جماعة؟ هذا من الغلو. قال: فكيف إذا عبده؟ هذا أشد وأشد وأشد، هذا بداية وهذا نهاية. البداية أن ماذا؟ أن يعبد الله عند القبر، وفي النهاية أن ماذا؟ أن يعبد ذلك القبر، كما مر معنا في أن إبليس أول ما أتى القوم قال لهم ماذا؟ أبنوا لهم وهؤلاء كرماء وهؤلاء صالحين، ثم قال لهم: ادعوا الله عند تلكم القبور فإنها شريفة، ادعوا الله، ما قالوا ادعوها. ثم تدرج بهم إلى أن قال لهم ماذا؟ ادعوا أصحاب القبور فإنهم يستجيبون الدعاء وينفعون ويضرون، فحصل ما حصل من الشرك. فالحاصل كما ذكر الشيخ رحمه الله أن من فهم هذا الباب وما بعده الذي فيه السبل المبينة إلى طريق الشرك، قال: تبين له غرابة الإسلام. غرابة الإسلام، كيف حصل الشرك في هذا الدين وفي هذه الملة مع ظهور الحجة والبيان والبرهان في أن هذا الأمر ماذا؟ من الشرك بالله، وأن ذلك الأمر من خطوات الشيطان. ولكن كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: تبين له غربة الإسلام، كيف يعبد غير الله جل وعلا، وكيف يغلى بالصالحين خطوة فخطوة حتى يصل الأمر إلى ماذا؟ إلى أن يعبد مع الله جل وعلا. قال: ورأى من قدرة الله وتقليب القلوب العجب. وهذا كذلك من هذا الباب، كيف يكون الإنسان مسلما ثم تطرأ عليه هذه الشبهة، حب الصالحين ثم الغلو في الصالحين خطوة فخطوة حتى يصير ماذا؟ ذلك الصالح إلها مع الله، إلها مع الله. وهذا من التقليب.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن أول شرك حدث في الأرض سببه محبة الصالحين، أي المحبة التي فيها غلو.
طيب، ما تقدم معنا. فضل.
ومنها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء.
أول شيء غير فيه دين الأنبياء كما جاء في قصة أصحاب نوح، أو في قصة قوم نوح، وهو الغلو في الصالحين، وهو الغلو في الصالحين خطوة فخطوة حتى عبدوا أولئك الصالحين. البداية أحبوهم ثم غلوا فيهم فصوروا لهم التصاوير وفعلوا لهم ما فعلوا من الأصنام، ثم مشى معهم الشيطان خطوة فخطوة حتى عبدوهم مع الله، حتى عبدوهم مع الله. وهذا كما ذكر أول شيء غير به دين الأنبياء. دين الأنبياء ما هو؟ الإسلام والتوحيد. إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام هو ماذا؟ الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد والطاعة. ولكن ظهر الشرك بسبب الغلو في الصالحين. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ومنها معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها، وأن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل بأمرين: الأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره.
وهذا كذلك فيه تنبيهات لأمور ومسائل كثيرة. أولها أنه قال معرفة سبب قبول البدع. ما هو السبب الذي يجعل الإنسان يقبل البدعة مع أن البدعة ليست من دين الله جل وعلا، وإنما هي من تزيين الشيطان؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومع هذا تجد الناس يقبلون البدع. لماذا؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: معرفة سبب قبول البدع. ما هو؟ سيأتي. قال: مع كون الشرائع، الشرائع يأتي ماذا؟ بالتحذير من البدع أو بالدعوة إلى البدع؟ بالتحذير من البدع. قال: والفطر تنكرها، أي الفطر السليمة والقلوب المستقيمة تنكر ذلك. من يرضى لنفسه أن يكون عبدا لغير الله؟ أي فطرة سليمة ترضى لنفسها أن تكون عبدا لغير الله جل وعلا؟ لا أحد. واضح يا جماعة أم لا؟ فكيف بحال هؤلاء الذين يعبدون أحجارا وأشجارا، ويدعون الكواكب، ويدعون ما يدعون من الشياطين؟ هذا كما سمعتم يدل على ماذا؟ على أن الفطر تنكر هذا الأمر. قال: وأن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. البدع لماذا تقبل؟ لأن فيها ماذا؟ مزج الحق بماذا؟ بالباطل. ما تأتي؟ ما يأتي باطل واضح. إذا جاء الباطل واضحا ماذا؟ إذا جاء الباطل واضحا هل سيقبله الناس؟ سيردوا يقولون: هذا باطل وهذا منكر، لا نقبله. لكن لما يأتي الباطل، الباطل بماذا؟ بصورة ماذا؟ بصورة الحق، يقبله الناس. لذا لو تأمل الإنسان إلى أول بدعة ظهرت في هذا الدين، بدعة ماذا؟ الخوارج. ماذا قال الخوارج؟ إن الحكم إلا لله. هذا حق يا جماعة وباطل؟ حق. تبعهم أناس على هذا، يقولون الناس يدعون إلى ماذا؟ إلى التحاكم إلى كتاب الله جل وعلا، وأن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كما نص الكتاب. هذا حق يا جماعة أم لا؟ هذا حق. لكن ماذا قال أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ ماذا قال؟ قال: كلمة حق أريد بها ماذا؟ أريد بها باطل. فهذا هو الأصل. البدع تكون ماذا؟ ممزوجة، حق وباطنها ماذا؟ وباطنها باطل. لذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: إنما سميت الشبهة شبهة، قالوا المشابهة هي لماذا؟ للحق. الشبهة لماذا سميت شبهة؟ قالوا لأنها تشبه الحق. الناظر إليها من لا خبرة عنده يقول هذا هو الحق. وأما أهل الحق وأهل البصيرة والنظر الصحيح أهل العلم، كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه: كلمة حق أريد بها ماذا؟ باطل. أول ما ينظر إليها يتبين له الفرقان بين الحق وماذا؟ والباطل، وبين الضلالة والسنة إلى غير ذلك. هذا من يراها يا جماعة؟ يراها أهل الرسوخ في العلم. أول ما تأتيهم الشبهة ينظرون إليها بماذا؟ بالفرقان الذي جعله الله جل وعلا في قلوبهم وبصائرهم. واضح يا جماعة؟ كما قال الله عز وجل: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة. قال رحمه الله تعالى: كل مزج الحق بالباطل قال بأمرين. واضح يا جماعة؟ المزج قال بماذا؟ بأمرين. الأول محبة الصالحين، محبة الصالحين، هذا أول باطل، أو قل حق بصورة باطل، أو قل ماذا؟ باطل بصورة ماذا؟ باطل بصورة حق. محبة الصالحين، من ذا الذي لا يحب الصالحين؟ ها يا جماعة، هل هناك مؤمن ولا يحب الصالحين؟ الجواب: المؤمن من يحب ماذا؟ من يحب الصالحين ويحب المؤمنين. واضح يا جماعة أم لا؟ ولكن ما هو هذا الحب؟ الحب الشرعي، أن يوالي هؤلاء الصالحين على قدر ما عندهم من العلم وما عندهم من الإيمان وما عندهم من التقى، فيحبهم حبا شرعيا، يريد بهذه المحبة وجه الله. واضح يا جماعة؟ يحبهم لأجل ماذا؟ لأجل الله جل وعلا، لا لأجل أنهم فلان وفلان وزيد وعمر، لا، لأجل ماذا؟ لأجل أنهم طائعين في أنفسهم. أما هؤلاء فكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، مزج الحق بالباطل، فجاءتهم شبه بماذا؟ بمحبة الصالحين. واضح يا جماعة؟ كما مر معنا في قصة إبليس معهم، أنه قال: هؤلاء صالحين، وهؤلاء أين إكرام هؤلاء؟ فأكرموهم بأن بنوا على قبورهم ماذا؟ بنوا على قبورهم المساجد. ثم ماذا؟ أين إكرامهم؟ ادعوا الله عند قبورهم، فدعوا الله جل وعلا عند ماذا؟ عند قبورهم. ثم قالهم بعد ذلك: ادعوهم فإن لهم ماذا؟ جاه، أو أقسموا على الله جل وعلا بماذا؟ بجاههم وبمكانتهم. ثم قال لهم ماذا؟ ادعوهم مباشرة. ثم بعد ذلك ماذا؟ دعوا إلى عبادة أولئك القبور أو المقبورين. إذن الشبهة الأولى ما هي يا جماعة؟ محبة الصالحين، محبة الصالحين حق أو باطل؟ ها جماعة حق، لكن أريد به ماذا عند هؤلاء القبورية؟ حق أريد به ماذا؟ أريد به باطل، لأن محبتهم معناها الغلو فيهم، الغلو في ماذا؟ في أولئك الصالحين وعبادتهم مع الله جل وعلا. قال: والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره. معنى هذا أن بعض الناس الذين كانوا في الزمن الأول، الذين كانوا في الزمن الأول، الذين حين مات من مات من الصالحين، جاءهم الشيطان فقال لهم ماذا؟ صوروا حتى ماذا؟ حتى تتنشطوا على العبادة. فكان أهل العلم فيهم وأهل الدين فيهم قالوا ماذا؟ نعم، حتى نتنشط على ماذا؟ على العبادة. واضح يا جماعة؟ فكما ذكر أهل العلم قالوا في هذا معناه أن العالم ربما يستحسن شيئا من البدع، أن العالم ربما يستحسن شيئا من البدع يظن فيها الخير في عاجله، فلا تكون إلا سببا للشر في عاجله وآجله، فلا تكون إلا سببا للشر في عاجله وآجله، شيء من الاستحسانات. لذا قال: فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، أرادوا به خيرا، لكن هل هو من الخير؟ هل هو من الدين؟ الجواب لا. ما هو هذا الشيء؟ تصوير تلك التصاوير والتنشط بالنظر إليها للعبادة، هل هذا مشروع؟ لم يكن ماذا؟ مشروعا، ولكن فعلوا على سبيل ماذا؟ على سبيل الاستحسان، على سبيل ماذا؟ الاستحسان. فكان هذا سببا لماذا؟ للشر. ما هو الشر؟ قال رحمه الله: فظن من بعدهم، أي من الذرية، أنهم أرادوا غيره، أي أرادوا بتلك الاستحسانات أن تعبد تلك التصاوير، أن تعبد تلك التصاوير. إذن البدع حالها ومآلها إلى ماذا؟ إلى شر. واضح يا جماعة أم لا؟ لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في ماذا؟ في النار، أي مآلها في النار، إن لم يتب صاحبها منها أو يغفر الله جل وعلا له إن شاء. فضل.
قال رحمه الله تعالى: ومنها معرفة جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، أي في الغالب. وقوله رحمه الله تعالى معرفة جبلة الإنسان أي طبع الإنسان، لأن الإنسان من حيث هو، الإنسان من حيث هو كما قال الله جل وعلا إن الإنسان لظلوم كفار، وقال الله جل وعلا إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذان وصفان ملازمان. قال كلاما رحمه الله تعالى معناه أن هذا هو طبع الإنسان، وأن هذان وصفان ملازمان للإنسان إلا من تزكى، إلا من زكاه الله جل وعلا. بماذا زكاه الله جل وعلا؟ بالإسلام، كما ذكر ذلك أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر كلاما معناه أن الأصل في الإنسان أنه ظلوم جهول، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إلا من تزكى بماذا؟ إلا من تزكى بالإسلام، كما قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. واضح يا جماعة؟ لا. فإذا الإنسان من حيثه بقطع النظر قبل إسلامه، الإنسان من حيثه ماذا؟ طبعه ماذا؟ ظلوم جهول، ظلوم جهول. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى معرفة جبلة الإنسان أي فطرة أو خلقة الإنسان أنه مخلوق على ماذا؟ على الجهل وعلى كذلك الظلم، إلا من زكاه الله جل وعلا بماذا؟ بالتوحيد والإسلام، والله يزكي من يشاء. واضح يا جماعة أم لا؟ فمن زكى نفسه بطاعة الله جل وعلا أفلح، ومن بقي على جبلته ما أفلح أبدا. لذا قال الشيخ رحمه الله معرفة جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، أي في الغالب، في غالب ماذا؟ في غالب الناس. وإلا من وفقه الله جل وعلا فإن الحق يزداد حتى يضمحل الباطل، وهذا من وفقه الله جل وعلا ممن ملأ الله جل وعلا قلبه بالإيمان من الأنبياء والرسل ومن الصالحين من الصحابة، ومن كان على شاكلتهم وسار على ماذا؟ على منوالهم ممن ملأ الله جل وعلا قلوبهم إيمانا فأحرقت كل ما في قلوبهم مما يخالف ذلك ويضاده. طيب فضل.
قال رحمه الله تعالى ومنها أن فيها شاهدا لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب الكفر، وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية قد يتاب منها والبدعة لا يتاب منها.
طيب هذا مشهور عن سفيان رحمه الله تعالى، هذا الأثر أو أثر عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قال البدعة أشد من المعصية، فقيل له قال لأن البدعة صاحبها لا يتوب منها، قال البدعة لا يرجع عنها، أما المعصية فإنه يرجع عنها، بمعنى أن صاحب البدعة يعتقد أنه على الحق، يعتقد أنه على الحق، ومن كان كذلك فلا يظن به إلا أن يشاء الله أن يرجع عنها، بخلاف صاحب المعصية فإنه يعتقد بأنه على ماذا؟ يعتقد أنه على باطل، لذا يسارع إن وفقه الله جل وعلا إلى التوبة، إلى التوبة. لذا ذكر هذا المعنى، وكما ذكر أن البدعة سبب الكفر. وانظر إلى حال هؤلاء في قصة قوم نوح، ما هو الذي جعلهم يكفرون وجعل مآلهم الكفر؟ ما هو يا جماعة؟ البدعة، الاستحسانات، أولا تصاوير وتماثيل، ثم بناء على قبور أولئك الصالحين ودعاء الله عند قبورهم، دعاء الله سبحانه وتعالى عند ماذا؟ عند قبورهم. هذه من البدع أم لا؟ هذه من البدع. ثم الحلف بجاه هؤلاء، ثم بعد ذلك ماذا؟ عبادة هؤلاء، وكما قال من قال من أهل العلم إن المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر، والبدع تدخل في جملة المعاصي، بل هي أشد، بل هي أشد. فضل.
قال رحمه الله تعالى
لأن في البدعة كما ذكر من ذكر من أهل العلم، كما ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى أن من ابتدع بدعة في الدين فإنه قد اتهم، قال كلاما معناه أن من ابتدع بدعة بالدين أو في الدين فإنه قد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالتقصير في التبيين،
وقد قال له ربه جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربه وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. واضح يا جماعة؟ لا، من يقل أو يزيد في دين الله جل وعلا من البدع فهو متهم لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقصير في إبلاغ الدين، شاء أم لم يشاء. واضح يا جماعة؟ لا، لأن البدعة منسوبة إلى ماذا؟ ها يا جماعة، منسوبة إلى الدين. البدعة منسوبة إلى ماذا؟ إلى الدين، وأنها من الدين. فيقال: هل هذا جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإن قال لا، يقال: هل معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر وأنت أكمل؟ واضح يا جماعة؟ إن قال نعم كفر بالله جل وعلا، وإن قال لا يكون ماذا؟ يكون فيه حجة وانقطاع مع ذلك الرجل في حجته. واضح يا جماعة؟ ولكن الإصرار على البدع تعمي وتصم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ومنها معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل.
الشيطان كان مرة معنا أنه يأتي بخطوات، خطوة خطوة، وعنده نفس، عنده نفس، ما يستعجل، افعل كذا افعل كذا. وسنين، انظروا، بدأ في قصة نوح بالأمر مع من؟ مع الآباء، وانتهى بالشرك بالله عز وجل مع من؟ مع الذرية، أي بعد أن حصل قد تكون ماذا بينهم وبين الآباء ماذا؟ قرون وقرون، ولكنه يمشي معهم ماذا؟ خطوة خطوة، حتى إذا كفروا بالله جل وعلا قال: هذه بغيتي وهذا مرادي. فهذا كما ذكر رحمه الله معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة، وكذلك ولو حسن قصد الفاعل. ما ينفع حسن القصد، ما ينفع حسن القصد، لا بد من ماذا؟ كما هو معلوم في الشريعة من أمرين: حسن القصد الذي هو صلاح النية، والثاني المتابعة. لا بد من هذين الأمرين، المتابعة وكذلك ماذا؟ صلاح النية. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ومنها معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو، ومعرفة ما يؤول إليه أي من الشرك. ومنها النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. ومنها معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها.
وهذه الأمور واضحة، قد تقدم الكلام عليه في الشرح.
قال رحمه الله تعالى: ومنها وهي أعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم لمعنى الكلام وكون الله تعالى حال بين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادة، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال. يعني لو نهاهم ناه بنهي الله لهم عن الشرك لكفروه واستحلوا دمه وماله بذلك.
يعني يقول الشيخ رحمه الله: ومنها وهي أعجب، أي كما يقال من أعجب ما يتعجب منه، من أعجب ما يتعجب منه، والعجب يكون الشيء الخارج عن نظائره، العجب يكون الشيء الخارج عن نظائره، وقد يكون للشيء المستحسن، وقد يكون للشيء ماذا؟ المنكر. الشيء المستحسن كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، أي يستحب ذلك ويستحسن ذلك. والأمر المنكر كما في قول الله جل وعلا: بل عجبت ويسخرون، في قول الله جل وعلا ماذا؟ وإن تعجب فعجب قولهم. واضح يا جماعة؟ فهذا من هذا الباب. وقول الشيخ رحمه الله: منها وهي أعجب، أي من هذه الأشياء التي تعجب منها إنكارا. قال: قراءتهم إياها، أي قراءة هذه القصة، قصة أصحاب نوح، في كتب التفسير والحديث، مشهورة معروفة في صحيح البخاري. واضح يا جماعة؟ وفي التفاسير ما هناك تفسير إلا غالبا ما يذكروا ماذا؟ هذه القصة. ومع هذا كما قال الشيخ: ومعرفتهم لمعنى الكلام، أنهم بدأ معهم الشيطان ماذا؟ خطوة فخطوة. ومع هذا يا جماعة ماذا قال رحمه الله؟ قال: وكون الله تعالى حال بين قلوبهم. كيف يقرؤون ويفهمون ما يقرؤون فهما ظاهرا، ولا يفهمون معناه الباطن، ولا يفهمون معناه الباطن. قال: حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادة، أي إذا رأى الإنسان حال المتأخرين في أزماننا هذا ما هو حالهم يا جماعة؟ قلنا الناظر في قوم نوح فيه بيان كيف يتدرج الشيطان بأولئك من حب الصالحين إلى تعظيمهم شيئا فشيئا حتى يصل بهم إلى ماذا؟ إلى الغلو التي فيه ماذا؟ عبادة أولئك الصالحين مع الله جل وعلا. وإذا نظر في حال هؤلاء القبورية يراهم يسلكون هذا المسلك تماما، حتى كما قال رحمه الله حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادة. إذا سألت الآن هؤلاء القبورية ما هي أفضل القربات وأفضل العبادات، سيقولون ماذا؟ زيارة قبر فلان، أو الحج إلى قبر ماذا؟ فلان، وليلة يحيى فيها المولد الفلاني خير من قيام 1000 سنة، أو خير من قيام 1000 ليلة، أو ما شابه ذلك. بدع وضلالات ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، وهذا كما هو معلوم من تقليب الحقائق، وكذلك قبل ذلك من تقليب الله جل وعلا للقلوب والأبصار، قلوب أبصار قلوب هؤلاء وأبصار فصاروا لا يرون إلا الباطل ويرون الحق باطلا والباطل حقا، والله المستعان.
قال رحمه الله تعالى: ومنها التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، ومنها ظنهم أن الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، ومنها التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
وهذا كما تقدم معنا في الشرح أنه كلما قوي العلم قوي التوحيد والسنة، وكلما ضعف العلم كلما ضعف ظهور التوحيد والسنة.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن سبب فقد العلم موت العلماء انتهى، ومنها رد الشبهة التي يسميها أهل الكلام عقليات، ويدفعون بها ما جاء به الكتاب والسنة من توحيد الصفات وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه.
طيب، قوله رد الشبهة التي يسميها أهل الكلام عقليات، أي أن العقل إذا ناقضه النقل وعارضه النقل قدم العقل على النقل. لماذا؟ لأن العقل هو الحاكم على النقل، هكذا زعموا. هذه مقالة باطلة، وهذه مقالة باطلة، لأن العقول مضطربة مختلفة، لأن العقول مضطربة مختلفة، فأي عقل يحكم على العقل الآخر؟ أي عقل يكون حكما؟ هل هو عقل الفلسفي الفيلسوف، أو عقل الجهمي، أو عقل المعتزلي، أو عقل الأشعري، أو عقل من؟ العقول مضطربة مختلفة، وكما قال الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا نص من الله جل وعلا يبين أن من تحاكم إلى عقله فسيجد اختلافا كثيرا واضطرابا واسعا كبيرا. فلا حجة إذن في العقل على النقل، بل النقل هو ماذا؟ هو الفيصل في هذا الباب، لأن الله جل وعلا قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فدل على أنها على أن ما كان من عند الله جل وعلا فليس فيه ماذا؟ فليس فيه اختلاف ولا فيه اضطراب. واضح جماعة أم لا؟ لأنه تنزيل من الله رب العالمين، فيه الحق والصدق والبيان.
فضل. قال رحمه الله تعالى: ومنها مضرة التقليد، ومنها ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول.
ضرورة التقليد كما حصل من أولئك: إن وجدنا آباءنا على أمة، وإن على آثار مقتد، ظنوا أن آباءهم كانوا ماذا؟ يعبدون أولئك الصالحين، فعبدوهم تقليدا لآبائهم، وإن كان الآباء لم يكونوا عابدين. فضل.
قال رحمه الله تعالى: ومنها ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا بما يدل عليه الكتاب والسنة، فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة،
كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن الناس أحوج إلى العلم، أي علم كتاب الله وسنة رسوله، أشد من حاجتهم إلى الهواء. أشد من حاجتهم إلى ماذا؟ إلى الهواء. هل يا جماعة يستطيع الإنسان أن يعيش من غير هواء؟ لا. مع هذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: حاجة الناس إلى علم كتاب الله وسنة رسوله أشد من ماذا؟ من هذا الهواء. لماذا؟ لأن بانقطاع الهواء موت الإنسان، موت ماذا؟ جسده. وأما بانقطاع العلم عنه موت روحه وقلبه، وبعد ذلك ماذا؟ وبعد ذلك جسده. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا يدلنا على عميق فقه السلف رحمهم الله تعالى وغور علمهم رحمهم الله تعالى، إذ ينظرون بمنظار جعله الله جل وعلا لهم، ينظرون في أعماق الأمور ولا يقفون بماذا؟ ولا يقفون على أبوابها رحمهم الله تعالى. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله عن عمر هو ابن الخطاب بن نفيل بنون وفاء مصغرة، العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهم، ولي الخلافة 10 سنين ونصفا، فامتلأت الدنيا عدلا، وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة 23.
عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه
من أشهر الصحابة رحمه الله تعالى وأعلمهم وأفقههم، وهو يعد أعلم الصحابة مطلقا بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وله مناقب ومآثر مشهورة معروفة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. قاله أبو السعادات، وقال غيره: أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوزوا الحد في مدحي.
وهذا كما ترون أعم، هذا التعريف الأخير أعم، لا تمدحوني بالباطل، الذي هو بمعنى ماذا؟ المجاوزة والكذب، المجاوزة والكذب. وكذلك لا تجاوزوا الحد في مدحي، لا تجاوزوا الحد في مدحي، فماذا؟ فيبالغ فيه المبالغ حتى يذكر فيه أشياء ومحاسن قد يكون ذلك الممدوح في حقيقة الأمر دونها. هذا من يا جماعة؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم خلق الله وأحب خلق الله إلى الله جل وعلا، ومع هذا يقول لا تطروني، أي لا تغلو في مدحي، لا تغلو في مدحي. وهذه من الآداب والتعاليم النبوية التي رب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته وأدبهم عليها صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله تعالى: قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني فتغلوا في مدحي، كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلهية، وإنما أنا عبد الله فصفوني بذلك كما وصفني ربي فقولوا عبد الله ورسوله.
وهذا كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى، هذا فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تحقيق العبودية، وكذلك ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من التحذير، غاية التحذير من الشرك ووسائل الشرك، كان هذا منه صلى الله عليه وسلم من التحذير من الشرك، وكذلك من التحذير من وسائل ماذا؟ من وسائل الشرك، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا عبد، فلا ترفعوني فوق ماذا؟ منزلة العبد، أنا عبد لله جل وعلا. وكأنه يقول صلوات الله وسلامه عليه: كفى بهذا الأمر كرامة أن أكون ماذا؟ أن أكون عبدا لله، كفى بها كرامة أن أكون ماذا؟ عبدا لله جل وعلا، إذا قال فقولوا عبد الله. قال العلماء رحمهم الله تعالى وفي قوله قولوا عبد الله ورسوله، معناه قولوا عبد الله فأنا عبد فلا أعبد، ورسول الله فأطاع ولا أعصى. واضح جماعة أم لا؟ ففيه الجمع بين هذين الأمرين والرد على طائفتين غاليتين في هذا الباب، وهما طرفين نقيض، منهم من غال في رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعه إلى منزلة ماذا؟ الألوهية، كما هو حال من؟ كما هو حال القبورية الذين غلوا فيه صلى الله عليه وسلم وجعلوه محلا للاستغاثة، يجوز استغاثة به ودعاءه ورفع الكروبات إليه وإلى غيرها من الأشياء، التي هي لا تكون إلا لله جل وعلا، وكما مرت معنا قريبا أبيات الفرعي وكذلك أبيات من يا جماعة البوصيري، واضح يا جماعة، سيأتي كذلك الإشارة إليها في كلام الشارح. الحاصل أن في قوله عبد إنما أنا عبد الله في رد على هؤلاء الغلو الغلاة في هذا الباب، وفي قوله أنا ورسوله ورسول الله إنما أنا عبد الله ورسوله في رد على ماذا؟ على من جفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يطيعه ولم يتبعه من اليهود والنصارى أو ممن قصر من أمته فكان لا يطيعه في كل ما أمر أو في كل ما نهى عنه وزجر. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن بقوله صلى الله عليه وسلم عبده إنما أنا عبد الله ورسوله في رد على هؤلاء، فهو عبد فلا يعبد وهو رسول ماذا؟ فلا يعصى. فضل.
قال رحمه الله تعالى: فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه.
المخالفون من المشركين، قوله فأما المشركون فأبى المشركون أي من القبورية، فأبى المشركون أي من القبورية إلا الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. فضل.
قال رحمه الله تعالى: فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه، فعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه، وناقضوه أعظم مناقضة، فضاه النصارى في غلوهم وشركهم، وقعوا في المحذور، وجرى منهم من الغلو والشرك شعرا ونثرا ما يطول عده، وصنفوا فيه المصنفات. وقد ذكر شيخ الإسلام عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله، وصنف في ذلك مصنفا رده شيخ الإسلام، ورده موجود بحمد الله. ويقول
طيب هذا الكتاب أو ذلك الرجل كان يقال له البكري، يقال له البكري، كان في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كعادة تكلم وبين أحكام الاستغاثة، فجاء هذا الجويهل فرد على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فكما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية في مختصر الاستغاثة، وقد اختصرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب البداية والنهاية، قال فرد عليه البكري، قال رد عليه البكري، قال فذكر كلام معناه، قال فكان حاله قال كحال ساقية صغيرة قابلت بحرا خضما قد ملئ ذرا وجوهرا، قال فأضحك عليه الناس وأشمت به الناس، إلى غير ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى من حال ذلك الجويهل. كان ينتقد على شيخ الإسلام أشياء فيردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأحسن الردود وأوضحها، وكان يبين حال ذلك الرجل. الحاصل أن قوما كانوا في تلك الأزمان يقولون إنه يجوز أن يستغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجوز أن يستغاث بماذا؟ بالله رب العالمين سواء بسواء، وهذا قبل ذلك الزمن وبعد ذلك الزمن إلى زمننا هذا. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا الرجل قد كفره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في كتابه الرد على البكري. فضل.
قال رحمه الله تعالى ويقول: إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وذكر عنهم أشياء من هذا النمط، نعوذ بالله من عمل بصيرة.
إيش باقي بعد هذا يا جماعة؟ ماذا أبقوا لله جل وعلا؟ فضل.
قال رحمه الله تعالى: وقد اشتهر في نظم البوصيري قوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي.
وقال في تكملتها أو في أبيات المشهورة عنه ماذا يا جماعة؟ إن لم تكن يوم المعاد آخذا بيدي فذاك، وإلا قل وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك فقط من علومك علم اللوح ما وماذا والقلم. انظروا إلى هذا الشرك الصراح الواضح في حق الله جل وعلا، في حق الله جل وعلا شرك واضح صراح، وهذا ناتج عن ماذا يا جماعة؟ عن الغلو في الصالحين، ناتجا عن ماذا؟ عن الغلو في الصالحين. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء والليادي والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله، فناقضوا الرسول صلى الله عليه وسلم بارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة
في قوله لا تطروني. الرسول يقول لا تطروني، وهؤلاء ماذا؟ أطروه غاية الإطراء، وغلوا فيه غاية الغلو، وعبدوه مع الله، عبدوه مع الله جل وعلا.
قال رحمه الله تعالى: فناقضوا الرسول صلى الله عليه وسلم بارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة، وشاقوا الله ورسوله أعظم مشاقة،
لأنه لا مشاقة أشد من ماذا؟ من الشرك بالله جل وعلا. هذا أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به، وأعظم ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ الدعوة إلى التوحيد، والتحذير من ماذا؟ والتحذير من الشرك بالله جل وعلا. فهؤلاء شاقوا الله ورسوله، وشاقوا أهل التوحيد وأهل الإيمان.
قال رحمه الله تعالى: وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه،
في قالب محبة النبي، وهو داخل في عموم محبة ماذا؟ الصالحين. واضح يا جماعة أم لا؟ ولكن تارة يأتي من ها هنا، وتارة يأتي من ماذا؟ من ها هنا. فضل.
قال رحمه الله تعالى: فأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقصه.
أي من لم يستغث برسول الله، ومن لم يدعو رسول الله، ومن لم يعبد رسول الله، فهذا متنقص لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا من تقليب المفاهيم ومن تنكيس ماذا؟ الفطر.
قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون، أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي، وفرطوا في متابعته، فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله، ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له. وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه، والاهتداء بهديه واتباع سنته، والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه، ونصرته وموالاة من عمل به، ومعاداة من خالفه. فعكس أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله علما وعملا، وارتكبوا ما نهى الله عنه ورسوله، فالله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس. وهذا لفظ أحمد عن ابن عباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع: هلم القطلي، فلغضت له حصيات هن حصى الخز، فلما وضعهن في يده قال: نعم، بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين.
والحديث صحيح كما ذكر رواه المذكورون أحمد وأبو داود، أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم، وإسناده صحيح وظاهر في الترجمة لقوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وهذا تعليل واضح من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن سبب هلاك من كان قبلنا إنما هو بالغلو في الدين والتنطع. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، فهو داخل فيه، مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار. ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك.
يعني انظر حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. المقام مقام ماذا؟ رمي حصيات في ماذا؟ في الجمار. فأمر ابن عباس بأن يأتيه بماذا؟ بحصيات. فأتاه بحصيات مثل حصى الخدف. حصى الخدف ماذا؟ صغيرة التي تخدف فيها بماذا؟ بطرف الأصبع. واضح يا جماعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى الصحابة قال لهم ماذا؟ نعم بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين. ثم علل فقال فإنما هلك من كان قبلكم بماذا؟ بالغلو في الدين. بعض الناس قد يقول أن هذه صغيرة سيأخذ ماذا؟ حجرة كبير تكون ماذا؟ أبلغ. هذا من ماذا يا جماعة؟ من الغلو في الدين. فهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة وبين الأمة في كل صغيرة وكبيرة من أمور دينها. حتى رمي الحصيات بين لهم بماذا يرمون وما هي الحصيات التي ترمى بها وما التي لا يرمى بها. وفي هذا بيان على أن الدين كله من الله جل وعلا وكله مطلوب العمل به. لا يقول كما يقول من يقول أن هذه قشور، وإنما المقصود ماذا؟ اللباب. وإنما مقصود ماذا؟ الأصول وما شابه ذلك. الكل دين الله جل وعلا. فهذا رسول الله في حجة الوداع وقد حضرها من حضرها من الناس. تعرفون ذكر بعض أهل العلم أنه حج مع رسول الله في حجة الوداع أكثر من 100,000، ومع هذا يعلمهم، هو الذي قال لهم خذوا عني مناسككم، يعلمهم يقول بمثل هذا الرمي بمثل ماذا؟ هذه الحصيات. ثم قال وإياكم وماذا؟ والغلو في الدين. إياكم وماذا؟ والغلو في الدين، أي بالمبالغة بهذه العبادة برمي حجار أكبر من هذا وغيرها من باب ماذا؟ أولى من الأمور والمسائل.
قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الخطابي: المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه، على مذاهب أهل الكلام، الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغ عقولهم. ومن التنطع الامتناع عن المباح مطلقا، كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز ومن لبس الكتار والقطن ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء ويظن أن هذا من الزهد المستحب. قال الشيخ تقي الدين: فهذا جاهل ضال، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله: قال الغزالي: والمتنطعون في البحث والاستقصاء. وقال أبو السعادات: هم المتعمقون الغالون في الكلام، المتكلمون بأقاصي حلوقهم، مأخوذ من النطق وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا. وقال النووي: فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب مخاطبة العوام ونحوهم.
يعني وحشي اللغة كما يقول العلماء المراد به الكلمات الغير مألوفة، الكلمات الغير مألوفة عند الناس، وإن كان قد يكون لها أصل في لغة العرب ولكنها غير معروفة ولا مشتهرة ولا متداولة، فيأتي بكلمات يستنكرها على سبيل التقعر في الكلام وإظهار الفصاحة وإظهار العبارات التي لم يسبق إليها. فالحاصل أن التنطع كما ذكر رحمه الله تعالى يجامع الغلو، يجامع الغلو من جهة، وإن كان الغلو من جهة أخرى أعم، الغلو من جهة أخرى أعم. فالتنطع فيه كل شيء فيه تجاوز، فيه كل شيء فيه ماذا؟ تجاوز، وفيه ماذا؟ مبالغة. فيه تجاوز وفيه ماذا؟ مبالغة. فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، إدخال الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب هاهنا لأجل هذا المعنى، لأجل ماذا؟ الغلو والمجاوزة. فالمتنطع معناه المجاوز للحد، فهؤلاء كذلك يدخل فيه ماذا؟ من تنطع في حب من؟ في حب الصالحين وغل فيهم. من تنطع في حب الصالحين وغل فيهم حتى أوصلهم إلى مرتبة الإلهية، إلى مرتبة الله جل وعلا في استحقاق العبادة لهم مع الله جل وعلا.
قال رحمه الله تعالى قوله قالها ثلاثا أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات
مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
يعني معنى قوله قالها ثلاثا ليس معناه أنه قال هلك المتنطعون ثلاثا يا جماعة، ولكن معناه ماذا؟ هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، أي أنه كرر ذلك ثلاث مرات، وهذا يدل فيه ماذا؟ كذلك شدة تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا التنطع في الدين، وأن هذا التنطع سبب لمفاسد عظيمة في الحال وفي المآل. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت،
أستغفرك وأتوب إليك.